بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله يبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار رضي الله تعالى عنهم. وسبق أن تكلمنا عن مسائل من العقيدة، ووصلنا إلى هذه المسألة وهي قوله رحمه الله: نؤمن بأشراط الساعة، أي نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأشراط الساعة. نؤمن أي نصدق ونوقن ونعتقد أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات للساعة فإن نؤمن بها. والمراد بالأشراط هي العلامات، والساعة هي القيامة، انتهاء هذه الدنيا و بقيام البعث والنشور للحياة الأخروية لجميع الخلائق. وذكر المؤلف رحمه الله بعض العلامات الكبرى من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. وهذه كلها من العلامات الكبرى. وقبل العلامات الكبرى فيه علامات صغرى، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته عليه الصلاة والسلام، وعدد من العلامات كثير سنحاول أن نستعرض بعضاً منها. ومن ذلك ما ذكره الشارح رحمه الله عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستاً بين يدي الساعة، أي احسب ست مسائل ستحصل قبل قيام الساعة: موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، وقد تم فتحه في عهد عمر رضي الله عنه، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني موت أو وباء يحصل بالناس يكثر فيه الموت، وقد حصل هذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم استفاضة المال، بمعنى كثرة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني يحتقرها وأنها قليلة، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، والله أعلم. قد يكون فتنة الإنترنت، فإنها دخلت كل مكان في جيوب الناس، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، والمراد بهم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل يعني تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. الساعة قريبة، وقد أخبر الله تعالى عنها بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالساعة قريب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وشبك أو سوى بين أصبعي السبابة والوسطى. وهذا دليل على قرب الساعة من مبعثه عليه الصلاة والسلام. وأشراط الساعة المراد بها العلامات التي تدل على قرب حصولها. فأشراط الساعة الصغرى هي التي تتقدم على الساعة بأزمان متطاولة، وتكون من الأشياء التي يعتادها الناس، ليس فيها غرابة كبيرة كقبض العلم وظهور الجهل وانتشار الخمور والتطاول في البنيان وغير ذلك من الأمور. ومن أشراط الساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عد موته عليه الصلاة والسلام منها كما قرأنا في الحديث السابق، وكذلك فتح بيت المقدس، وطاعون عمواس وهو الذي ورد الإشارة إليه في الحديث السابق، وذلك أنه حصل سنة 18 من الهجرة، طاعون في كورة عمواس، ثم انتشر في أرض الشام، مات منه خلق كثير، منهم بعض الصحابة، ومنهم أبو عبيدة عامر بن جراح أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. وأما استفاضة المال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول لا إرب لي فيه. هذا ملاحظ أحياناً، يأتيك إنسان متسول شحاذ ويطلب منك مال مساعدة، فتعطيه ما تيسر في جيبك، فإذا نظر إليه وإذا هو من الفئات القليلة يرفضه، تعطيه ريال أو 5 ريالات أو 10 ريالات فينظر إليها وينظر إليك بشزر ولا يقبلها منك، لأنه لا يريد إلا شيئا كثيرا، فيحتقر هذا المال. وهذا فيه إشارة، وهذا يشير إليه هذا الحديث. وقد ورد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى سيعطي هذه الأمة ويفتح عليها من كنوز الأرض، وأن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وفي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. المراد به الذهب والفضة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني شكى إليه الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك الحياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي، يعني قطع الطريق في طي، الذين قد سعروا البلاد، يعني أفسدوا فيها؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال عليه الصلاة والسلام: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. هذه الأحاديث بعضها وقع وبعضها قد يقع في المستقبل، وقد رأينا هذه الخيرات والأموال الطائلة التي خرجت من عمق الأرض على بعد 4000 متر من تخوم الأرض وتباع لأقاصي الدنيا، وصارت حركة العالم مبنية عليه وهو البترول. فإن هذا من نعم الله، تحولت أراضي صحراوية ليس فيها شيء من النبات والحياة إلى أن صارت مقصد العالم، ويجتمع فيها خيرات الدنيا، وكل خير في الدنيا يأتي إليها. تشاهدون هذا في أسواقكم، وتحصلون على جميع أنواع البضائع بأرخص الأسعار، وسبب هذا هذه الكنوز التي أخرجها الله تعالى للناس. يقول: فاض المال في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله. يعني الإنسان يخرج زكاته ويدور على الناس، أقول: من الفقير؟ من الفقير؟ من يأخذ هذا المال؟ فلا أحد يلتفت إليه. يقول: ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يعني أن الإنسان كان يقتل غيره لأجل أن يسلبه المال، والآن لا يريده. الإنسان الذي حصل بينه وبين أقاربه نزاع على أملاك فنتج عنها قطيعة الرحم، يعرض عليه المال فلا يأخذه. السارق واللص الذي يسرق المال فتقطع يده، ثم بعد ذلك يجيء ويقول هذا مال لا حاجة لي فيه. ومن علامات الساعة ظهور الفتن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، فيتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كلما ظهرت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ويظهر غيرها فيقول هذه، ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. يعني إذا أن الأمر اختلط على الإنسان وصل إلى هذه الحال وصار لا يعرف الحق من الباطل، والتبس المحق من المبطل، فعليه أن يعتزل الناس ويبتعد عنهم ويبتعد عن مخالطتهم، ولا يدري بتأييد ولا رفض، لأنه لا يدري أين الحق، ويعمد إلى وسائل الفتنة التي تشجع على الفتنة فيلغيها ويهملها ويتلفها. ومن ذلك وسائل السلاح، لأن السلاح لا يصلح استعماله في هذا الوقت، وإذا أن أحدا دخل عليك فكن كخير ابني آدم، إذ قربا قربانا فتقبل أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، فالآخر ما قال أنا سأقتلك، إنما سكت عنه وتركه وبين له الطريق الصحيح، إني أريد أن تبوع بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وطوعت له نفسه قتل أخي وقتل. وهذا هو عند اشتداد الفتن وظهور الفتن والتباسها على الناس، لا يكون الإنسان مع هذا الفريق أو مع هذا الفريق. إن اتضح لك الطريق المستقيم أسلكه، وإن التبس عليك ابتعد عن الطريقين واعتزل الأمر كله، ولا تشارك لا بنفي ولا إجاب، وإنما كن حذرا ومبتعدا ومتجنبا. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الحديث لابد أن نقرأه نحن مرارا ونعلمه لأهلنا وأولادنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يوقظ أمهات المؤمنين يقمن يصلين. لماذا؟ صلاة الليل تطوع وليست واجبة، النبي عليه الصلاة والسلام ينبه بهذا إلى أن المخرج من الفتنة هو اللجوء إلى العبادة والاشتغال بالعبادة. قم صلي، إذا أن الأمور التبست عليك كبر تكبيرة الإحرام واتصل بالله وانسى الخلق، تعامل مع الخالق وانشغل بالخالق وناجي الخالق، ويكون حوارك وطلباتك ونقاشك مع ربك وانسى هؤلاء. وهذا هو المفزع الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه الناس كلما ادلهمت عليهم الأمور واشتدت عليهم، أن يفزعوا إلى الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة زمن الهرج كهجرة إلي. إذا كثر القتل والهرج والتباس الأمور واضطرابها وهي الفتن، فالعبادة في هذا الظرف والاشتغال بالتعبد لله بأنواع العبادات كأنك هاجرت من بلد كفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم وعبادة كبرى، فينبغي للإنسان أن ينتبه لها ويربي أهله على هذا المعنى، ويتربى الناس على هذه الأمور. الناس الآن يمضون الساعات الطويلة في متابعة القنوات لمعرفة تحليلات المحلل الفلاني وهو غربي والمحلل الفلاني وهو شرقي، وهم كلهم أعداء، لكن لماذا لا تتصل بالأعلى ويكون تعاملك مع الأعلى ويكون مناجاتك وطلباتك مع ربك جل وعلا لأجل أن تحصل على النتيجة المتيقنة وهي السلامة والفوز والسعادة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. انتبهوا، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، أولها عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي يليه، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، يعني هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يحقق التوحيد، ينشغل بالعبادة، يشتغل بطاعته لله، يعني ينشغل باللوم على الدولة الفلانية أو الجمعية الفلانية أو الطائفة الفلانية. اعمل لإصلاح نفسك، صحح قلبك واشغل جوارحك فيما ينجيك، هذا هو المغنم. وعما ما يحصل كما هو الواقع الآن، انشغال أوقات الناس أو جل أوقات الناس بمتابعة الأحداث والأخبار والتحليلات، وكأن مصير الخلق مع الخلق وليس للخالق فيه تدخل، والواجب أن تعرض الأمور على من بيده الأمر ويكون اللجوء إليه. والله تعالى بيده الأمر. وأحاديث الفتن كثيرة جدا، وقد ألف في هذا مؤلفات خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الفتن وأمرنا بالاستعادة، وأخبر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة، ولا عاصم من ذلك إلا الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة وإن قلوا، والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن أكثرها ظهورا من المشرق، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. يقول ابن حجر رحمه الله: وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع. فمن العراق ظهر الخوارج والشيعة، الروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة، وأكثر مقالات الكفر كان منشأها من جهة الفرس المجوس كالزردشية والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية والقاديانية والبهائية ونحو ذلك من المذاهب الهدامة في قديم الزمن وفي حديثه. ومن ذلك ظهور التتار في القرن السابع الهجري. هذه جملة من المسائل. ومن الفتن الكبيرة والمؤثرة في تاريخ المسلمين التي حصلت في الزمن الأول مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والذين افتتنوا في ذلك الأمر كانوا يدعون أن عثمان رضي الله عنه لم يقم بالعدل ولم يقم بالحق ولم يحكم الشرع، وأنه ليس على الطريق المستقيم، فاستحلوا دمه وقتلوه مدعين أنهم بهذا يريدون إحقاق الحق، كما تلاحظون أمثالهم ونظائرهم في هذا الزمن، والحوادث تتكرر في الداخل وفي الخارج من أمثال من يحملون هذا الفكر الذي تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيتظاهرون بنصرة الإسلام والدفاع عن الإسلام وهم لا يفهمون ما هو الإسلام ولا يريدون أن يفهموا ذلك، ويتهمون كل من لا يوافقهم على رأيهم. وهذا من أعظم الفتن وأعظم المصائب، وهي تمارس الآن كما تلاحظونها في قطاع كبير من عالمنا المعاصر. ونسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة. والنبي عليه الصلاة والسلام خص عثمان رضي الله عنه بذكر البلاء وأنه يقتل أو يستشهد في فتنة تصيبه. وبمقتل عثمان رضي الله عنه انقسم الناس ووقع قتال بين الصحابة وانتشرت الفتن والأهواء وكثر الاختلاف وتشعبت الآراء ودارت المعارك الطاحنة، و نتج عنها كثير من المصائب والبلايا التي موجودة الآن ويعاني الناس من آثارها. نقف عند هذا ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يسأل يقول: من تسبب بدهس شخص خارج عن إرادته وتوفي ذلك الشخص، فهل على السائق فدية؟ عليه كفارة ودية. الدية تجب على عاقلته وهم عصبته أقاربه، والكفارة عليه هو عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. يقول: كنت محرما وخلعت الرداء الذي على الكتفين لأجل الحلاقة، هل فيه شيء؟ نقول: لا شيء فيه. يقول: ما حكم من يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن مسرعا ولكن بحضور قلب؟ أرجو إن شاء الله لا حرج عليه، لكن الأصل في قراءة القرآن وهو الأفضل والأتم أن يرتله الإنسان ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. يقول: ما حكم النظر للكعبة أثناء الصلاة؟ في أثناء الصلاة الإنسان ينظر إلى موضع سجوده. يقول: ما الحكم لو أن المحرم غسل يده بالصابون المعطر؟ إذا كان يعلم هذا فعليه الفدية، وهي عام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، أما إذا كان لا يعلم فلا شيء. يقول: هل تقبل الصلاة بغير خشوع وحضور قلب؟ الإنسان له من صلاته بقدر ما حضر قلبه فيها، فمن الناس من يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: إلا عشرها. فلك من الصلاة على مقدار الخشوع الذي يقع فيها، لكنها تسقط عنك الفرض ولا يلزمك الإعادة. هذا السؤال يقول: هل الاستنشاق بعد غسل اليدين أو بعد غسل الوجه؟ أنا أول مرة أسمع هذا السؤال في حياتي. غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، والوجه يشمل ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والفم والأنف من الوجه. فالمضمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه، فهي داخلة فيه. فلا يظن الإنسان أن الاستنشاق أو المضمضة عضو آخر وإنما هي جزء من الوجه، فلا بد أن يتمضمض الإنسان ويستنشق، لكن الأول والثاني والثالث حدده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ غرفة من الماء يأخذ جزءا منها لفمه يتمضمض به، والجزء الثاني يستنشق به في أنفه، ثم بعد هذا يغسل ظاهر وجهه. بعدما غسل باطن وجهه الأجزاء الداخلية وهي الفم والأنف يغسل الظاهر. وأنصح كل مسلم أن يتقي الله ويكون همه هو أن يعبد الله على بصيرة، لا أن يجتهد الإنسان في العبادة وهو لا يدري أين هو متجه إلى صواب وإلى خطأ. إذا أراد أن يصلي يعرف كيف يصلي، إذا أراد أن يتوضأ يعرف كيف يتوضأ، إذا أراد أن يصوم يعرف كيف يصوم، إذا أراد أن يزكي يعرف كيف يخرج الزكاة، متى وما مقدارها ومن أين وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، وإذا أراد أن يصوم فكذلك، إذا أراد أن يحج أو أن يعتمر يعرف كيف يعتمر. كثير من الأسئلة تأتينا هنا في العمرة تدل على أن الإنسان لا يعرف شيء في أحكام العمرة أو في أحكام الحج ونحو ذلك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت يا عبد الله مخلوق لتعبد الله، فلا بد أن تعرف كيف تكون هذه العبادة ولا يقع منك غلط أو خطأ. فيشغل الإنسان نفسه في التعرف على كيفية العبادة التي تحقق له الفوز في الجنة والنجاة من النار. يقول: عندي أرض أزكيها ثم حولتها للأجار، فهل أزكيها حسب قيمتها أو أزكي دخلها السنوي؟ إذا كانت لا تزال معروضة للبيع فهي من عروض التجارة ولو كانت مستأجرة، وإذا كانت غير معروضة وألغيت البيع وقررت أن تبقيها لك وتؤجرها فحينئذ يزكي الأجرة إذا حال عليها الحق. يقول: أنا أصلي الفجر في مسجد فيه جنائز ثم أعود إلى مسجد آخر أكمل فيه الجلوس حتى شروق الشمس، هل عملي هذا صحيح مشكور؟ لو بقيت في المسجد الأول كان أولى ليصدق عليك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. وأيضا تحصل على الأجر الثواب والثواب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يزال في صلاة ما دام في مصلاه، وأيضا تحصل على ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم به وأخبر أن الإنسان إذا جلس في مصلاه تستغفر له الملائكة حتى يقوم ويخرج، فكل هذه الأشياء تفوتك. ذهابك وجلوسك في المسجد أفضل من ذهابك للبيت بلا شك، وأفضل المجالس هي بيوت الله، لكن ليس كما لو أنك بقيت في المسجد الأول. يقول: ما حكم تعدد العمرات من الميقات في مدة قصيرة. إذا كان الإنسان خارج مكة ويتردد عليها، فكلما جاء إلى مكة السنة أن يكون محرم، يعني إنسان ليس ساكنا في مكة وإنما هو في الطائف أو في جدة أو في المدينة أو في غيرها، وكل يوم أو يومين يريد أن يذهب إلى مكة، عنده شغل أو يريد أن يعتبر، ما حكم هذه العمرة؟ نقول فاضلة، لا إشكال فيها. أما الإنسان الذي جاء وأدى العمرة وبقي في مكة فليس مستحبا له أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة، والفرق بينهما واضح. الأولى هو خارج مكة ويريد أن يذهب إليها، والثانية هو في داخل مكة فلا يخرج منها، يبقى في مكة أفضل له. يقول: توفيت أختي عن زوجها وخمسة أبناء وبنتين، كيف تقسم التركة؟ الزوج يأخذ الربع والباقي للأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: معي زوجتي وهي عند الخروج من المنزل تلبس النقاب، لكنها في المنزل تخلعه، مع أنه يوجد معي إخوتي في المنزل وتسلم على غير محارمها من أبناء العم وابن الخالة، فما حكم ذلك؟ هل أطلقها أم لا وأنا لي منها أولاد؟ لا، لا تطلقها، لكن ألزمها بأن تلتزم بالحجاب الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال لها: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، ولم يقل أو أبناء عمهن أو أبناء خالتهن، فابن العم ليس من المحارم. اقرأ عليها الآية هذه وتناقش أنت وإياها فيها، وبين لها من الذي تزيل النقابة عنهم ومن الذين تلبس النقاب لهم. فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها لغير محارمها، وأخو الزوج وزوج الأخت وابن العم وابن الخال كل هؤلاء أجانب وليسوا من المحارم. نعم هم أقارب ومن أولي الأرحام، لكن ليسوا من المحارم، وفرق بين المحرم وذوي الرحم. يقول: قلتم أن في وقت الفتن يجب علينا أن نكون كأحد ابني آدم، كخير ابني آدم وليس كأحد ابني آدم، فهل إذا دفع الإنسان عن نفسه في ذلك الوقت يكون خاطئا؟ لا، لا يكون خاطئا، ذلك لا يكون بادئا ولا يكون محاولا قتل صاحبه، إنما يتحاشى. والمقصود بهذا ابني آدم هو أن أحدهما هدد بالقتل والآخر حذره وخوفه، وأنه سيرتكب الإثم ويبوء بإثمه واسم أخيه. وليس معنى هذا أن الإنسان ينبطح ويقول اقتلني، لا، يدافع قدر ما يستطيع، لكن يحرص على أن لا يصدر منه إراقة دماء وإيذاء للطرف الآخر. وإذا كان الأمر ملتبس، المقصود هو الابتعاد عن الفتنة والحذر منها وعدم الخوض فيها. يقول: عندما تقع مصيبة في بلد ونريد أن نوجه الناس إلى التعلق بالله والتوجه للصلاة، يقولون: انظر هو أين ونحن أين، صدقوا يا أخي، هم صدقوا، هم أين وأنت أين؟ فرق بين المتعلق بالله وبين الذي يعيش في كرب وشدة واضطراب متعلق بهؤلاء الناس. أنت تقول لهم إلجأوا إلى الله، وهم يقولون هذا مسكين ما يفهم الواقع ولا يدري عن أمور السياسة ولا يعرف عن أحداث العالم. الناس الآن عندهم ذبح وصلخ ويذبح بعضهم بعض، وهذا يقول قوموا صلوا. قل لهم نعم هذا هو الصحيح، أنتم صلوا لمن؟ وهذه الأمور التي تقع، هذه تقع، من مدبرها؟ ومن الذي يحصننا منها ويقينا شرها؟ هل هو فلان الزعيم الفلاني أو الزعيم الفلاني؟ أم أن العصمة بيد الله، والله هو الذي بيده مقاليد الأمور؟ فصحيح كلامهم، أنت في واد وهم في واد، لكن اهدهم ودلهم وأرشدهم إلى الوادي الذي تعيش فيه، ليدركوا أنهم في اضطراب وقلق، وأنهم على خطأ عظيم فيما هم فيه من فهم للأمور، وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى الله ويتوكلوا على الله ويلجأوا إليه في هذا الأمر حتى يزيل عنهم ما بهم من ضائقة وكرب وشدة. يقول: ما يقدم من التمر في الحرم هل يجوز أن يأكل منه غير الصائم إذا قدم إليه؟ نعم يجوز، وإذا بقي شيء بعد الإفطار هل يجوز للإنسان أن يأكل منه؟ نعم يجوز أن يأكل منه، والمقصود منه الإحسان والمعروف لمن كان في هذا المكان الفاضل. وإذا كان الإنسان صائما له أجر، وإذا كان غير صائم ففيه أجر إن شاء الله. يقول: هل الأفضل طلب العلم أم كثرة العبادة؟ طلب العلم أفضل، والاشتغال بالعلم أفضل من نوافل العبادة. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي المنفرد في الحرم المكي؟ نقول: لا يجوز، الحرم وغيره سواء. يقول: إن زوجته طهرت واغتسلت وأحرمت من ذي الحليفة وأكملت عمرتها، وبعد يوم خرج منها كدرة، هل تعيد عمرتها أن ترجع إلى الميقات؟ لا، عمرتها صحيحة ولا شيء عليها. يقول: إنه مصاب بسحر منذ زمن قديم، هل له أجر على هذا؟ ينبغي له أن يعمل بالأسباب لعلاج هذا الأمر إن كان حقيقة، ويشتغل إن عرف السحر يزيله ويتلفه، وإن لم يعرفه فيتداوى بالقرآن، يقرأ الفاتحة سبعا أو تقرأ عليه، كذلك قراءة سورة البقرة كلها وبالأخص منها آية الكرسي وآخر البقرة، وكذلك آيات السحر في الأعراف وفي يونس وفي طه وفي الشعراء، وكذلك آخر الحشر والإخلاص والمعوذات. يقول: شخص أحرم ولم ينوي العمرة وصلى ركعتين ولبس الملابس ولم ينوي، ماذا عليه؟ ما أدري وش معنى هذا الكلام، أحرم ولم ينوي ولبس ولم ينوي، ماذا يعمل هو؟ أنت صح بالسؤال، وش معنى لم ينوي؟ بقلبه لم ينوي، لكن هل نوى الدخول في العمرة؟ على كل حال النية محلها القلب، ومعناها عزم القلب على فعل العمرة، فإذا نويت في قلبك عندما لبست الملابس الإحرام، نويت في قلبك أنك دخلت في العمرة، هذا هو الإحرام. هل حصل هذا أو ما نويت؟ ما عليش، التلفظ ما هو ضروري، التلفظ ليس لازما. إذا كان أنك نويت في قلبك أنك تدخل في العمرة بعدما لبست ملابس الإحرام، نويتها خلاص عمرك صحيح ولا فيه شيء. يقول: هل طلب العلم فرض عين على كل قادر؟ ما يحتاجه الإنسان في عقيدته وعبادته ومعاملاته فرض عليه لئلا يقع في خطأ. ففرض عليه أن يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يتعامل مع زوجته، ما المطلوب منه نحوها، وما حقوقها، وما واجباتها، ونحو ذلك. هذه فرض، وما عداها ليس بفرض. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويتحمل هذا أهل العلم. يقول: الفدية في الحج أو العمرة هل يلزم أن تخرج في مكة أو تخرج في أي مكان؟ لا، يكون إخراجها داخل الحرم، يعني حدود حرم مكة. لو كان خارج الحرم مثل في التنعيم أو في الشرائع أو نحو ذلك فلا يصح. هذا يسأل يقول: نحن من عابر السبيل ورأينا بعض الناس يأتون بطعام ولا يدعوننا إليه، ولا يدعون إلا من يعرفون، فهل من نصيحة؟ الذي أنا ألاحظه ويلاحظ غيري أنها تمد السفرة وهي طويلة يمكن عشرات الأمتار ويوضع عليها الطعام متاح للجميع، لكن إذا كان الإنسان معه طعام يخصه وشيء قليل له ولإثنين أو ثلاثة معه أو على قدر حاجته فلا تنزعج من مثل هذا، لأن الكثير يقدمون طعام كثير ويضعون سفرة طويلة ويملؤونها بالأطعمة، ونسأل الله يتقبل من الجميع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.